بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في قاعدة السلطنة. نحن ذكرنا القاعدة أن الإنسان مسلط على التصرف بماله، بس ولكن ضمن الحدود الشرعية. وهذه الفقرة ضمن الحدود الشرعية ذكرناها بالمبحث الرابع، حدود قاعدة السلطنة. رجعنا سألنا سؤال، نحن التسلط على الحقوق، قلنا طالما هو حق، نعم الإنسان مسلط عليه، بيقدر يعمله، بيقدر شو يتنازل عنه. بس أما إذا كان حكم شرعي، الإنسان ما دخله بالحكم الشرعي كرمال يقول إنه يسقط الحكم، أو من حق الإنسان يسقط الحكم الشرعي، لا، هذا حكم شرعي غير قابل للإسقاط. اليوم سؤالنا التسلط على النفس والأعضاء. نقدر نحن من خلال قاعدة السلطنة إنه هذا الإنسان مثل ما إله حق يتصرف على أمواله كيف ما شاء، بيقدر يتصرف كمان على النفس والأعضاء كيف ما شاء؟ مع العلم نحن هونيك ذكرنا ضمن الحدود الشرعية، وذكرنا أن هناك موارد لا يستطيع الإنسان يتصرف فيها، مثل التبذير وما شابه ذلك، أو إذا كان مريض بمرض الموت مثلا، أو على قول المشهور، أو أنه يتصرف بثلث التركة، يوصي بثلث التركة بعد وفاته. ذكرنا مرة في تخصيص ومرة في تخصص بكل هذه الأمور. فاليوم سؤالنا نحن، هل الإنسان مسلط على نفسه وأعضائه كما هو مسلط على أمواله؟ الجواب هو كلا، ليس مسلطا على ذلك. ليش؟ يقول المصنف، هلأ نحن بالنسبة للنفس نذكر الدليل على شو؟ على منع تصرف الإنسان بما يضر هذه النفس، هذه وحدة. بالنسبة على الجسد ذكر بعض الأدلة بتمنع الإنسان أنه شو يتصرف، بس ولكن احنا نشوف نحن هل هذه الأدلة فينا نعتمد عليها أو لا. وإذا ما اعتمدنا على الأدلة، قديش الدائرة اللي نحن فينا نستفيد منها من خلال التسلط؟ نعم، يقول المصنف، هل الإنسان مسلط على نفسه وأعضائه كما هو مسلط على أمواله؟ كلا، ليس مسلطا على ذلك. فإن السلطنة المذكورة لا دليل عليها. نحن لما ذكرنا السلطنة ذكرنا شو الدليل؟ السيرة بكلا قسميها. طب هون ما في عنا دليل على السلطنة على شو؟ على النفس والأعضاء، ما عنا دليل على ذلك. فمنجي منقول نحن عدم الدليل هو دليل على عدم وجود هذه السلطنة. طالما ما في دليل معناتها شو؟ يعني لا يوجد دليل، هذه السلطنة منا موجودة. بل أكثر من ذلك، قد يقال بدلالة الدليل على نفي السلطنة المذكورة، يعني ليس فقط عدم الدليل دليل على عدم وجود السلطنة، بل يوجد دليل على عدمها، العكس يعني. يقول تعالى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بتدل على شو؟ تدل على نفي السلطنة عليها، على النفس. ما عم نحكي عن الجسد، هنحكي بالجسد. وأن الإنسان ليس له سلطنة على نفسه بإلقائها في التهلكة من خلال الانتحار وغير ذلك. أو الإضرار بالجسد هو إضرار بالنفس، فينا نعتبر كمان هيك. فهذا دليل على شو؟ على نفس السلطنة على هذه النفس، وما بجوز الإنسان أن يلقي بنفسه بالتهلكة ويتضرر. أما بالنسبة إلى الأعضاء، مثل مثلا يجي واحد يتبرع بكليته أو بعينه أو بإيده أو بإرجه بغض النظر، فقد يستدل على حرمة ذلك بأحد الوجوه التالية. فقد يعني ما نشوف نحن هذا القد للتحقيق، ما نشوف نحن هل هذه الأدلة يمكن الاعتماد عليها لمنع كل إضرار بالجسد؟ هل فينا نحن نقول نحن أي شيء؟ طب ما نحن في أمور قد تقوم من باب الرجحان. بيجي بيقول لك مثلا انه ما تكتر من هذا الطعام لانه شو مضر بالجسد مثلا. في بعض الامور مكروهه، في بعض المستحبات الانسان بيلتزم فيها، بس مش من باب الالزام. هون السؤال. ومره منلاقي بعض الادله التي اعتمدوا عليها فيها منع بالضرر. طب هذا المنع بالضرر، نسال نحن هذا السؤال، طب هذا الضرر غير محدد حجمه، قديش هو المعيار اللي بيجي بقاني بقول مثلا هذا بيوصل الى حد الضرر بهذا الحجم ليصير ممنوع، اقل من هيك مسموح؟ طب ما هون ما في تحديد بالعناوين العامه، صح ولا لا؟ بل اكثر من ذلك، هناك بعض الامور اصلا هي عقلائيه. اذا كان يتوقف مثلا حياه شخص انك انت تتبرع له بكليه مثلا، العقلاء بيقولوا ايه وين المشكله اذا انت جيت اعطيته كليتك مثلا تبرعت؟ وبتصير واحد بيعطي ابنه، بيعطي امه، بيعطي خيه، عاده بتصير بالعيله الواحده مثلا. مش واحد بيشوف والله خيه عم بيموت، عايش على مكانات، معش قادر يتحمل، عم بيغسل، وصل لمرحله بقوم بشيل كليته وبيتبرع له فيها، وهو بيعيش حياته طبيعيه من خلال كلية واحدة. ونفس الشيء المريض، هذا عقلائيا بالعقلاء بيمدحوا هذا الفعل أم لا؟ بيمدحوا هذا الفعل. طب أنت ضررت بجسدك، أنت شلت كلية، أنت قصت جسمك وشلت كلية، وقد بعدين يتسبب لك شيء ما مثلا. مين قال التاني ما يمكن تمرض ويصير لشيء ويشلوها وتصير أنت بحاجة لكلية؟ فيش احتمال؟ في احتمال. على كل شو هن الأدلة أو الوجوه اللي تمسكوا فيها ليستدلوا على حرمة التسلط على الأعضاء؟ هون كلامنا نحن. النفس ذكرنا الرواية بيقول أولا التمسك بالسيرة العقلائية الجارية على التجنب عن كل ما يوجب الضرر. بيقول عقلا كل شيء بيضر بهذه النفس. السيرة العقلائية قائمة على شو؟ على أن الإنسان ما بيحط حاله وما يوقع حاله بهذا الضرر اللي بيؤدي بضرر على جسده. وحيث أنه لم يرضى عنها شرعا فتكون منضاد. طب جينا إلى زمن أهل البيت عليهم السلام، هذه السيرة قديمة مش من زمن أهل البيت، عم نحكي السيرة عقلائية مش السيرة متشرعة، يعني بتكون من قبل. طب وصلت إلى زمن أهل البيت عليهم السلام، أهل البيت ما منعوا عنا، معناتها شو؟ ما في ردع عنا، معناتها شو؟ يعني ممضات. نعم. بيقول وفيه أن سيرة العقلاء وإن جرت على ما ذكر، صح؟ منقول نحن سيرة العقلاء قائمة على شو؟ على عدم الإضرار بهذا الجسد وبالأعضاء، صح؟ بس ولكن إلا أنها ليست بنحو الإلزام، بل قد يقدمون عليها إذا كان لداع عقلائي، مثل المثال اللي ذكرته قبل شوي. معناتها السيرة العقلاء من قائمة بشكل مطلق على منع الإضرار لأي سبب، حتى لو كان عقلائيا، حتى لو كان مفيد. مش قائمة بهيك بشكل مطلق. وأنا عم جيب لك أنا شو؟ عم جيب لك أنا مثال ودليل العقلاء شو؟ ما هودي عقلاء وهودي عقلاء. مثل ما السيرة قائمة على هودي، بيقولوا صح قائمة على عدم الإضرار بالجسد، الجسد إلا إذا كان هناك داعي مهم جدا لشو؟ للتبرع بالكلية مثلا. نعم، إذا واحد بده يضرر بحاله من دون فائدة، إيه بيقول لك سيرة العقلاء بتمنع. إجا واحد بده يشيل كليته ويكبه، بده يشيل عينه ويكبه، مش الحال؟ هذا شو؟ هذا ضرر بدون فائدة. نعم العقلاء بيمنعوا هذا الموضوع. حق أمصاري هالأيام. أحسنت. طيب مثل هذه، إذا كان هناك داعي عقلائي كالتبرع بالكلية لمن كان بحاجة ماسة إلى ذلك، طب هذا ضرب لي السيره العقلائيه اللي انتم عم تحكوا عنها بشكل مطلق. هون مشكلتنا نحن، ما بدنا نحط شو سيره عقلائيه تمنع عن كل ضرر، طولوا بالكم علينا. طب ما في احيانا بيكون في داعي عقلائي للتبرع، هذه نقطه. وكيف يقال بلزوم التجنب عما يوجب الضرر؟ هيك بشكل مطلق عم نحكي، مشكلتنا نحن بشو بالضرر بشكل مطلق، لان بالاخر نحن ما بدنا نوافق. نعم اذا كان في شيء بدون فايده وما في داعي عقلائي، نعم بنمنع عنه، بس اذا كان في فايده ما فينا نمنع عنه، بالعكس مسموح. وهلا عم نيجي نشوف نحن في عندنا كثير امور. وكيف يقال سؤال بلزوم التجنب عما يوجب الضرر، والحال ان لازم ذلك حرمه. اذا بدك انت تحط كل شيء هذا العنوان العريض يوجب الضرر ممنوع، بصير اذا انت بدك تاكل شغله قد تؤدي الى ضرر حتى لو كان هذا الضرر منه معتد فيه، بيقول لك ممنوع، صح ولا لا؟ هلا كثره الملح على المدى اللي بعيد بتاذي، كثره الحر على المدى اللي فضلا اذا واحد مريض بنقول له ممنوع، احنا نحكي بشكل عام، وهكذا. في كتير شغلات بس تزيد عن حاجتها، تزيد عن الحد الطبيعي بيؤدي الى ضرر. فمثلا ان لازم ذلك حرمة الاكل الزائد، اذا انت بتاكل كتير الى حد التخمة على المدى اللي بعيد بيعمل لك مشاكل وضرر، وان كان هذا الضرر شو بسيط، صح ولا لا؟ او الجماع الكثير بيؤدي الى انهاك هذا البدن فيما بعد، ومدري شو بصير في هذا الانسان، مش عارف اذا مزبوط. او الخروج من المكان الدافئ الى البارد ومشاكل ذلك، بصير الوعظة بده يظهر من الباب بعده متحمم، بس بقول له حرام تظهر، بقول لي ليه؟ بقول له الان بده يسبق الهواء، فيش احتمال تتضرر، ممنوع، صح ولا لا؟ بصير عم حط شو بعنوان شو؟ بعنوان الحرمة، ممنوع، عم بمنع، هذا ما في منه. يعني هناك أمور كثيرة توجب الضرر الغير محدد، معناتها بصير يجب تركه. كل ما يضر بالجسد مهما كان حجمه بصير ممنوع بناء على التمسك بالسيرة العقلية بشكل مطلق بهذا الشكل. ثانيا في عنا روايات غير السيرة، في عنا روايات، في عنا حديث، هي القاعدة اللي مرقت معنا بالجزء الأول، لا ضرر ولا ضرار. بيقول لا ضرر ولا ضرار فيها شغلتين. لما قلنا لا ضرر هذا نفي، نفي شو هذا؟ بمعنى الشريعة لا يوجد فيها ما يسبب الضرر عليك أيها المكلف. ذكرين لما قلنا لا حكم ضرري في الإسلام، صح؟ لدرجة لما أنت تقول لي أنا بدي أقوم أتوضى بالساعة وبدي أمرض وبدي شو بيصير فيه، شو قلت لك الشريعة؟ لا لا ضرر، طول بالك، صح؟ ما تحط حالك بهالموقف، ما تضرر بحالك. طيب وكمان فيها ولا ضرار، هذه ولا ضرار أضرار بالغير، يعني لا أنت لا الشريعة فيها حكم ضرري عليك، ولا الشريعة بتسمح لك تعطيك شو تعطيك الإذن أو تعطيك الرخصة بالإضرار بالغير، صح ولا لا؟ اثنيناتهم موجودين. فهو بده يستفيد من كلمة ولا ضرار إنه هذه مثل ما هي بتمنع الإضرار بالغير كمان بتمنع الإضرار بشو؟ بالنفس. شفت الاستدلال كيف بيكون؟ بيقول ثانيا التمسك بحديث نفي الضرار، حيث ورد في الحديث لا ضرر ولا ضرار، وحيث أن إرادة النهي، ما قلت لكم بالحديث في نفي اللي هو لا ضرر، والشق الثاني في النهي عم ينهاك عن شو؟ عن الإضرار بالغير، صح؟ وحيث أن إرادة النهي من عبارة ولا، من هي العبارة ولا، ولا ضرار في الإسلام، النهي عن الإضرار من الفقرة الثانية من كلمة ولا ضرار أمر قريب جدا، فيلزم الحكم بحرمة الإضرار حتى بالنفس مش بس بالغير. هذه شو عم نستفيد من القاعدة نحن هون. وفيه أن المنصرف إليه النهي المذكور تحريم الإضرار بالآخرين دون الإضرار بالنفس. يعني لما إجت هذه الرواية وكان الإمام أو النبي عم بيبين كانت المشكلة شو الإضرار بالآخرين. فما حكيت الرواية عن الإضرار بالنفس هذا أولا. طب بتجي بتقلي ولا ضرار في الإسلام، يعني بتشمل مطلقة لا إضرار بالغير ولا إضرار بشو بالنفس. بقول لك إذا كان الحديث على الأقل، إذا الحديث فيه إجمال نقتصر على شو؟ على القدر المطيق، صح ولا لا؟ قدر المطيق. قدر المطيق شو هو؟ عدم الإضرار في الغير. فالحديث ما بفيدنا كمان هون. ثلاثة، التمسك بما دل على حرمة الجناية على النفس وظلمها بتقريب أن قطع اليد أو الرجل نحو ظلم، نحو ظلم لها فيحرم لقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، بتدل على أن الإنسان هو اللي بيظلم حاله. هي واحد. والعقوبة تكون عن استحقاق، والمفعول به مقدم على الفعل والفاعل، كانوا يظلمون أنفسهم، مش الحال؟ فهذا من مصاديق ظلم النفس، والقرآن منع من ذلك، ممنوع الواحد يظلم نفسه كمان. وفيه بنجي نتوقف شوي، عم تقول الرواية على الآية خلاصتها يحرم ظلم النفس، صح ولا لا؟ استفدنا منها على حرمة ظلم النفس. بده يستدل هو انه يحرم ظلم النفس، صار شو؟ صار التبرع بالاعضاء والتسلط على الجسد من حرمة ظلم النفس الممنوع. ما نحن بدنا هلا اول الكلام، هل التبرع بالكلية هو ظلم للنفس؟ ما بيقولوا العرش ثم النقش. لما نجي نثبت نحن هيدي انه هذا التصرف يعتبر ظلم للنفس، ساعتها لما تقلي انت يحرم ظلم النفس بصير شامل لهيدي، مع اني اول الكلام بدي ثبت انه هذا الفعل هل هو ظلم للنفس او لا. لما ثبت انه ظلم للنفس نعم بقلك ممنوع، بس هون السؤال هل انا ثبتت انه ظلم للنفس بشكل مطلق ام لا؟ العرش ثم النقش، مش الحال؟ هيك بده يخرجه هو بهي الطريقة اللي شرحتها. بيقول وفيه أن صدق عنوان ظلم النفس فرع حرمة مثل قطع اليد في المرحلة السابقة، بمعنى لابد أولا من إثبات أن التبرع بالكلية أو بالعين أو هي الأمور كلياتها هي ظلم للنفس. ساعتها شو بتقلي أنت؟ يحرم ظلم النفس. كل مصادق يعني كل شيء ثبتناه على أنه ظلم للنفس بصير شو؟ بصير ممنوع ومحرم. هذا أول الكلام، يعني هو بلش في مرحلة سابقة قبل ما تجي اللي هو ما نثبتها نحن. والمفروض فقدان ذلك، يعني لا يوجد دليل على أن التبرع بمثل هذه الأمور هو ظلم للنفس. بعيد العبارة. وفيه أن صدق عنوان ظلم النفس فرع صدق عنوان ظلم النفس على شو؟ بمعنى أنه هل هذا هو السؤال، هل التبرع بالكلية ظلم للنفس؟ هذه معناتها. وفيه أن صدق عنوان ظلم النفس فرع حرمة مثل قطع اليد، يعني بالأول ثبت لي أنه قطع اليد أو مثلاً تبرع بالكلية هو ظلم للنفس، ساعتها بتقلي ظلم النفس حرام بكل مصادقه. ليه؟ ثبتنا مصادقه قبل بمرحلة سابقة وما في عندنا دليل، والمفروض فقدان ذلك ما في عندنا دليل على ذلك. بعد، والتأمل في صدق عنوان الظلم أوضح لو فرض أن الداعي للقطع كان عقلائياً كالتبرع بالكلية للحفاظ على نفس محترمة. يعني بل أكثر من هيك عم بقلك نفس عنوان الظلم ما بيشمل هذه الحالة إذا كان لداعي عقلائي. لا، داعي عقلائي فيه إنقاذ لروح لنفس. نعم. واحد من ثلاثة. الدليل الرابع، التمسك بما دل على أن علة تحريم الخمر إضرارا. ليش الخمر حرام؟ لأنها تضر بالجسد، كما قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإنه بعد ضم دل على أن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام، لما تضم هذا الحديث للإيه إلى ذلك يثبت أن كل ما كان مضرا فلا فرق بين كثيره وقليله في التحريم. أحلى ما يجي واحد يقول لي كثرة الخمر تؤدي إلى الضرر، بقول لك لحظة، الخمر حرام لأنه مضر واحد، وضرره أكثر من نفعه، قد يكون في نفع مادي نفع كذا بس ضرره على الجسد أكثر. طيب كرمال ما يجي واحد يقول لي طب قليله ما بيؤدي إلى ما تقولون، في عنا دليل آخر نحن ما كان كثيره حرام فقليله حرام، لما نضم هيدي إلى هيدي بصير حتى شرب الخمر ولو كان بكمية قليلة حتى لو ما بيؤدي إلى الضرر بصير شو حرام، بس عم نوضح الفكرة هو ذاكرة. طيب فيثبت أن كل ما كان مضرا، فهلأ شو كل ما كان مضرا حتى لو كان شو ضرره، يعني حتى لو كان ضرره على المدى البعيد حرام بصير فعله هلأ حرام. لاحظت؟
بس الضرر بيكون معتد
بناء على هيك، مش عم يحكي هو هيك، لا هو ما ثبت هيدا، نحن بالإشكال بنا نأشكل هيك صح. وفي أن هذا الحكم بداية هو خاص بشو؟ خاص بالخمر، أنت عم تجيب لي أي فيها عن الخمر، ولا يمكن التعدي منه إلى غيره لاحتمال وجود خصوصية فيه. يعني تجي أنت تقول لي دليل هذا الإضرار بالخمر تعمم لي إياه على كل شيء، ليشمل حتى أي فعل بالجسد، لأن إضراره حتى لو كان كثيره إضراره حتى قليله حتى لو عدل على المدى البعيد بضر بصير كمان ممنوع حرام. بالأصل أنت هذا الدليل اللي جايبه هذا دليل خاص بالخمر، وما في احتمال الخصوصية بالخمر بقول لهم بلا، بقول طالما وجد هذا الاحتمال ما عادش في استدل بهذه الطريقة، يعني ما عادش في يعمم هذا الحكم على غيره. أخيرا التمسك ببعض الروايات الدالة على علة تحريم بعض المحرمات إضرارها ببدن الإنسان، مثل شو مثلا؟ رواية بدو يجيبها: قلت لأبي عبد الله لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال: إن الله تبارك وتعالى إلى أن قال علم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم. خلاصة الكلام، أعطاك خلاصة عامة، كل شيء أنت في ضرر على جسدك الله حرمه عليك، مش الحال الرواية؟ بتقريب أن علة تحريم المحرمات إذا كان هو الإضرار بالنفس فيلزم حرمة كل ما يوجب الضرر. كمان طب ما قطع اليد الرجل هذا يوجب الضرر، وإلا لما صلح أن يكون علة لتحريم المحرمات، لو ما هذا الضرر موجود ما كان حرم كل المحرم، هو جابه علة لتحريم كل ما يضر بهذا الجسد. وفيه أن الحديث وإن دل على حرمة الإضرار بالنفس ولكن لم يبين حجم الضرر. تبدش هو الحد اللي أنا بدي ألحها، حديث بيحكي قاعدة بتشمل كل شيء، بسأل السؤال قديش هو حجم الضرر اللي بقول أنا من هون بصير محرم من هون منه محرم؟ هل الضرر بمثل مثلا قطع اليد والعين بدون فايدة وأذية للجسد أو الانتحار أو شيء بقول هذا ضرر هذا ممنوع؟ أما إذا في كان شيء مثلا تبرع بالكلية وما شابه ذلك، يعني مثلا بيجي واحد بيقول لي هلا الحجام عم بجرح حاله ويطلع دم من جسده هذا اضرار بالجسد، مع العلم هذا فعل مفيد للجسد. لاحظت قديش هو الحد؟ طب ما الروايه ما حطت لي هذا الحد. وفيه ان الحديث وان دل على حرمه الاضرار بالنفس ولكن لم يبين الحديث لم يبين أن الضرر بأي درجة يكون محرما، يعني مجمل من هذه الناحية وليس له إطلاق من هذه الناحية ليتمسك به، ولعل المحرم حصة خاصة من الضرر. ما فيك تاخده على إطلاقه، ما يمكن في احتمال في احتمال شو يكون؟ انه في حصة خاصة من الضرر هي المحرمة، خاصة انه شو في عنا كتير من الاحاديث بتبين انه الموضوع فيه ارجحية، انه والله مستحب ما تعمل هالشغلة كرمال ما يتضرر جسدك، مكروه تاكل هذا الطعام لانه بيضرر جسدك. طب مع هذا الرجحان مستحب ومكروه، رجحان فعل رجحان ترك، كيف بدي ضم هذا الحديث لهون؟ وعندي روايات ببعض الامور هي فيها مستحبات بعدين فيها ضرر، تحكي عن ان هذا الجسد يتضرر، وهم تحكي بشكل مطلق، ما بيمشي الحال. بل ان بعض الاحاديث يستفاد منها عدم حرمة الاضرار بالنفس، كالاحاديث التي ترشد الى رجحان عدم تناول بعض الاطعمة، بعض الاطعمة لكونها مضرة، رجحان باللي مكروه تاكل هذا الطعام، مكروه تاكل هالقلب، ما تاكل لحد التخمة، قم عن الطعام وانت تشتهي، وهكذا. ومن خلال هذا كله يتضح عدم تمامية الدليل على حرمة مطلق الاضرار. لاحظنا احنا شو مشكلتنا كان انه نجيب دليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس ليثبت من خلاله حرمة قطع الانسان بعض اعضائه. طب شو المناسب ان يقال؟ ما ننوازي بين شغلتين احنا هلا، احسن أن الإضرار بالنفس إذا كان بحد يعلم بمبغوضية الشارع له، قطع الإنسان يده ورجله أو الانتحار قتل نفسه وضهك روحه، فهو محرم. وإذا لم يكن بالحد المذكور كأخراج الدم من بعض الأعضاء أو التسبيب إلى طرو الحمى، بيتحمم وبيظهر بده يمرض، مش الحال؟ فيكون جائزا لا من باب التمسك بقاعدة السلطنة، مش لأنه مسلط على شو، لا لأصل البراءة. جينا شكينا نحن هل هذا الفعل اللي هو بيؤدي إلى ضرر، بس مش ضرر والله معتد فيه، فعلا من حسب مبغوضية الشارع لإله، مش الحال؟ وعند الشك وما في دليل على حرمة هذا الفعل، شو بقول أنا الأصل البراءة؟ مثل هلأ الدخان مثلا، نعم على المدى البعيد او كترته او واحد مريض مثلا هو معربه الربو مثلا، بقول له انت ممنوع تدخن، عندك شرايين وقلب وربو ما بعرف شو، انت حرام تدخن. ليه؟ لان هذا الفعل بشكل مباشر بضرر بس حدا غيره، وان كان فيه ضرر قد يكون في ضرر على المدى البعيد وقد لا. لما نشك بهذا الموضوع شو الاصل براءه عن حرمه مثل ذلك، مش الحال؟ إذن الإضرار بالنفس إذا لم يكن بالدرجة التي يعلم بمبغوضيتها شرعاً فارتكابه جائز، بس ارتكابه جائز مش من باب السلطنة، نحن هون كلامنا. أول السؤال قلنا نحن هل هناك سلطنة على الجسد والأعضاء؟ كلا، هذا الجواب اللي كان كلا. والأدلة اللي جابوها هن على حرمة مطلق الإضرار عالجناها كلياتها ورفضناها. النتيجة إذا في شيء فيه مبغوضية الشارع لهذا الفعل قلنا عنه محرم، في شيء ما في إلى حد هذا الضرر بهذا الشكل شكينا نحن أصل البراءة عن حرمة مثل ذلك. هذه خلاصة الكلام. إذن الإضرار بالنفس إذا لم يكن بالدرجة، يعني بيرجع يعني تفصيل توضيحي أكثر بعد، التي يعلم بمبغوضيتها شرعا فارتكابه جائز لا من باب سلطنة الإنسان على نفسه وأعضائه، فإن السلطنة المذكورة لم تثبت، لم تثبت. نعم قلنا السلطنة على شو؟ على المال ضمن الحدود الشرعية، على الحق مش الحال، فيك أنت تعمل بالحق وفيك لا، أنت مسلط على الأعمال بها ولا، على الحكم الشرعي قلنا لا، على الجسد والأعضاء قلنا لا، مش هاي النتيجة. بل لأننا ما دمنا نشك في حرمة مثل ذلك فمقتضى أصل البراءة الجواز، مش الحال؟ هذه خلاصة البحث، السلطنة والضرر. آخر سؤال بيسأله، بحث سهل ومارق معنا نحن حكينا عنه، نحكي بشكل سريع. طيب قاعدة السلطنة قد يكون هناك شيء يعارضها، السلطنة شو؟ الناس مسلطون على أموالهم ضمن الحدود الشرعية مثل ما ذكرنا، صح؟ وفي عنا لا ضرر ولا إضرار، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، صح؟ صار عندي شغلتين أنا. طيب إجا واحد بده يعمل ببيته حمام بالوع، هذا الأمر هو مسلط على شو؟ على إعمال بملك ما يشاء، هذا واحد. اثنان يحرم الإضرار بالآخرين، هذا الفعل إذا كان يؤدي بالإضرار بالآخرين، صار عندي تعارض بين هذه القاعدة وبين هذه القاعدة، كيف ما نحل هذا الموضوع؟ مش الحال. ذكرنا سابقا نحن انه بالاصل لو كنت انا مصلى ضمن الحدود الشرعيه بحيث انه شو ما يكون فيها ضرر على الاخرين. نعم نسال هذا السؤال، اذا انا ما عملت هذا الامر ببيتي انا بتضرر، وهون لما صير أني أتضرر وجاري يتضرر، لما يتزاحم الضرر بيتساقطوا اثنيناتهم، نرجع لشو؟ أنه أنت فيك تعمل بظهرك ما تشاء، مش الحال النتيجة؟ نعم. هلأ ببعض الأحكام ممكن مثلا قد تكون الصورة واضحة، أنه والله بيجي بيقول لي أنه جاري مثلا بيتضرر بنسبة 10%، بقول لك أنه هيك ضرر يا خيي مقبول بيتعالج بطريقة امشي. مرة بيقول لي إذا ما عملت أنا بتضرر جاري كثير، بس أنا بتضرر بنسبة 10%، بقول لي يا خي ما تحط حالك إنه جاري حيتضرر كثير ما تعملها. لاحظت؟ مرة لا بيكون واضحة الصورة إنه أنا بتضرر بشكل كثير كبير، مرة واضحة الصورة بيتضرر، قد الحكم الشرعي يكون فيه احتياط، يعني بيقول لي الحاكم الشرعي من باب الاحتياط ما تعملها، إنه الموضوع مش واضح جدا، مش الحال؟ يعني هذه قد تكون النتيجة عدة أمور، مرة بقلي احتاط، مرة بقلي عملها، مرة بقلي ما تعملها. لاحظت؟ على كل قد تتعارض أحيانا قاعدة السلطنة مع قاعدة نفي الضرر، فما الموقف في مثل ذلك؟ فمثلا إذا أراد المالك أن يحدث في ملكه حماما أو بلوعة وكان ذلك موجبا للإضرار بالجار، فسوف تتعارض حرمة الإضرار بالجار مع قاعدة تسلط المالك على الملك، على ملكه. فإن مقتضى، طب كيف بصير التعارض؟ قاعدة السلطنة تقتضي جواز إحداث المالك للحمام أو البالوعة في ملكه، بينما مقتضى قاعدة نفي الضرر عدم جواز مثل ذلك. هنبين شو كيف بصير التعارض. ومعه فأي القاعدتين هو المقدم؟ بقول المناسب أن يقال طارة يفترض أن المالك لا يتضرر من عدم إحداث الحمام والبالوعة وأخرى يتضرر. هلا بشوف أن المالك، هل أنت تتضرر إذا ما عملت؟ مش الحال؟ طارة يفترض أن المالك لا يتضرر من عدم إحداث الحمام والبالوعة وأخرى يتضرر، إذا هو ما بيتضرر وجاره اللي بيتضرر بقول له ما تعمل يا أخي. هون ساعتها قد ما كانت نسبة الضرر على جاره بقول له ما تعمل، لما أنت ما بتتضرر بالمرة، مش الحال؟ مرة لا بيتضرر. فعلى الأول يكون المناسب عدم جواز إحداث ذلك لحرمة الأضرار بالآخرين، يعني أنت ما بتتضرر وهذا الفعل بيؤدي إلى ضرر الآخرين، ممنوع تعملها، ما بيجوز. ولا يعارض ذلك بقاعدة السلطنة لقصورها عن شمول مثل الحالة المذكورة. السلطنة ثابتة للمالك بالسيرة العقلائية، طب والسيرة قاصرة عن الشمول لما إذا كان إعمال السلطنة مستلزماً للإضرار بالآخرين. بلك صح دليلنا السيرة العقلائية، بس إلا في السيرة بتضل معك لتوصل، إذا صار في إضرار بالآخرين بلك طول بالك، السيرة ما دخل بهذا الموضوع، هم نعمل قاعدة تانية، مش الحال؟ وهكذا موثقت سماع الدالة على أن المالك ما دام حيا صحيحا فله أن يصنع بماله ما شاء، قاصرة عن الشمول أنه إيه ما شاء، بس مش معناته أن يؤدي هذا الشاء اللي أنت تريد أن تفعله في ملكك أن يؤدي إلى الإضرار بالآخرين، قاصرة عن الشمول لمثل هذه الحالة، فإنها ليست في مقام البيان من الجهة المذكورة. يعني الإمام بمقام يبين أنه المكلف نعم مسلط على مال طالما هو صحيح، بس بالتفصيل قاصر عن ذكر، ليه؟ ما في عندنا كتير موارد ممنوع، مش الحال؟ فلا تريد أن تقول له أن له حقا في أن يصنع بماله ما شاء وإن استلزم ذلك الإضرار بالآخرين. الإمام مش بمقام البيان من هذه الناحية. وأما إذا فرض تضرر المالك من عدم إحداثه للحمام والبالوعة فالمورد يدخل في تعارض الضررين. هون إذا المالك ما عمله بيتضرر، صار عندي تضرر المالك وتضرر شو؟ جاره، ضرر المالك وضرر الجار. وفي مثل حيث لا دليل على حرمة إحداث المالك لما ذكر في ملكه فلا يعود محذور في التمسك بأصل البراءة لإثبات جواز ذلك. يعني نحن بعد ما يتساقطوا الضرران بنرجع للأصل، نحن هل يجوز أن أعمل بجزء أعمله أو لا؟ لما تساقط ضرران بجوز لك تعملها ساعتها، مش الحال؟ بالنسبة للتطبيقات حلوهم للتطبيقات، منيح نشوف انهم محلولين والحمد لله رب العالمين. محمد وآل محمد.